والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. وصل الباحث في الجهة الثانية التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله: فتأمل في نهاية هذا المطلب. وذكرنا أن البحث يقع في جهات ثلاث: الجهة الأولى في إمكان اتصاف الأجزاء بعنوان مقدمية، وتقدم البحث فيه وقلنا بالإمكان وصف الأجزاء بالمقدمة بالتصويرين ذكرناهما يوم أمس. الجهة الثانية التي نتعرض لها هو أنه بعد إمكان اتصاف المقدمة اتصاف الأجزاء بعنوان مقدمية، ولكن هل بالإمكان اتصافها، أي اتصاف الأجزاء، بملاك الوجوب الغيري أم لا؟ يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري أم لا؟ الجهة الثالثة التي نتعرض لها هو أنه بعد إمكان اتصاف المقدمة اتصاف الأجزاء بعنوان المقدمية، وكذلك إمكان اتصافها بملاك الوجوب الغيري المقدمي، هل هنالك مانع من الاتصاف أم لا؟ أما بالنسبة إلى الجهة الثانية فظاهر من المصنف عدم إمكان الالتزام باتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري المقدمي، والوجه في ذلك متوقف على بيان مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أن التركيب على قسمين: تركيب خارجي وتركيب حقيقي خارجي وتركيب اعتباري. والتركيب الحقيقي هو أن يكون هنالك بين الأجزاء المركبة كسر وانكسار وفعل وانفعال، ثم تعرض هيئة خارجية أخرى تغاير وجودا لوجود أجزائها، وبالتالي يصلح أن يكون هنالك وجودين، أحدهما للأجزاء والآخر للهيئة التركيبية. هذا بالنسبة إلى المركب الحقيقي. وأما المركب الاعتباري فالأمر أيضا متوقف على وجود ارتباط بين أجزائها وكسر وانكسار، ولكن بعروض هيئة في عالم الذهن والاعتبار من دون أن يكون لها وجود في الخارج، بل الموجود في الخارج هي نفس تلك الأجزاء. هذا هو الفارق بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري. وعلى هذا الأساس نقول أن ملاك الوجوب الغيري هو أن يكون للمقدمة أو لمتعلقها وجود مغاير لوجود متعلق الوجوب النفسي، فحينئذ نبحث عن أنه بعد القول بوجوب ذي المقدمة هل يحكم العاقل بوجود الملازمة بين وجوبها ووجوب مقدمتها شرعا أو لا. ففرض ملاك الوجوب الغيري الذي هو الوجوب الترشحي من وجوب ذي المقدمة أن يكون متعلقها أو يكون موردها موجودا خارج، موجودا مغايرا لوجود ماذا؟ لوجود ذي المقدمات. مع أن قد ذكرنا بأنه ليس للأجزاء بعنوان المقدميات وجود مغاير عن وجود ذي المقدمات. نعم، أوجدنا التغاير والإثنينية في عالم الاعتبار بعد لحاظ تلك الأجزاء بشرط لا بشرط، ولحاظ المركب والكل بشرط شيء. واضح؟ وبعبارة أخرى، إذا كان متعلق الوجوب النفسي هو بعينه متعلقا للوجوب، إذا كان متعلق الوجوب النفسي هو بعينه متعلقا للوجوب الغيري باعتبار أن مأمور فيهما هو ذلك الشيء الخارجي الواحد حسب الفرض، فحينئذ يلغو جعل الوجوب الغيري، بل لا موضوع في البين لحكم العقل، لا موضوع لحكم العقل، لأنه موضوعه ثبوت الملازمة، إدراك الملازمة بين شيئين، مع أنه في الخارج ليس هنالك إلا شيء واحد. فحينئذ المقتضي للوجوب الغيري غير موجود. واضح؟ هذا هو الأمر أو الجهة الثانية التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله فتأمل. أما الجهة الثالثة التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه هو أنه بعد القول، بعد تسليم أو عدم النظر إلى الجهة الثانية، وهو أنه إذا كان هنالك مقتضي للوجوب الغيري، أي أن الأجزاء بالإمكان أن تتصف بالوجوب الغيري، فحينئذ هل لا يكون هنالك مانع من الاتصاف أو لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بوجود المانع، وهو لزوم اجتماع حكمين متماثلين أو مثليين على أمر واحد. والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا، أن عنوان المقدمة حسب الفرض هي نفس تلك الأجزاء على نحو لا بشرط، وهي لا تغير المركب المأمور به الذي يكون متعلقا للطلب الذي هو عبارة عن الأجزاء بشرط الاجتماع، فهما في الخارج شيء واحد، يكون مصبا للحكم بالوجوب الغيري، مصبا للوجوب الغيري، وكذلك يكونان ماذا؟ يكون تلك الأجزاء مصبا للوجوب النفسي، فذاك الوجوب الواحد يكون مصبا لكلا الحكمين، وجوبا غيريا تبعيا ووجوبا نفسيا، من جهة أن الواجب، لاحظوا، أن الواجب المأمور به بالوجوب النفسي ينحل هذا الوجوب وينبسط على جميع أجزائه على نحو أن يكون لكل جزء جزء نصيب من ذلك الوجوب النفسي، ويعبر عنه بالوجوب الضمني النفسي باعتبار هذا الانصباب والانطباق، وحينئذ ذلك الجزء يكون واجبا تارة بالوجوب الغيري وأخرى يكون واجبا بالوجوب النفسي الضمني المنحل من الوجوب النفسي الاستقلالي، وبالتالي يلزم اجتماع حكمين إلزاميين أو مثليين على أمر واحد، وهذا مستحيل لأنه يرجع بالتالي إلى اجتماع علتين على معلول واحد، وذلك من جهة أن الداعي للإتيان بالماذا بذلك الجزء هو الوجوب النفسي تارة، وأخرى يكون الداعي له هو ماذا هو الوجوب الغيري، لأن كل حكم يدعو إلى إيجاد متعلقه، فالعلة لإيجاد متعلق الوجوب النفسي هو نفسه ماذا نفس الوجوب النفسي، والداعي لإيجاد متعلق الوجوب الغيري هو نفس الوجوب الغيري، وهما على هذا الفرض المأمور به في كليهما هو الموجود الخارجي الذي يكون أمرا واحدا بعد فرض عدم التغاير الوجودي بين الأجزاء وبين الكل، بل قد أثبتنا التغاير الاعتباري اللحاظي بينهما، فلازمه اجتماع حكمين متماثلين على متعلق واحد، وهو باطل عندهم. واضح إن شاء الله. هذه النقطة تعرض لها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، واستشكل على المصنف بأنه ليس هنالك محذور من اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، بل أقصى ما يقتضيه ذلك هو اندكاك أحدهما بالآخر، ويتأكد وجوب ذلك الجزء، كما بالنسبة إلى صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر واجبة بالوجوب النفسي الاستقلالي من جهة، وكذلك باعتبارها مقدمة للوجوب الوجوب صلاة العصر وجوبا نفسيا، هناك وجوبا غيريا تبعيا، لأنه مقدمي لا تصح صلاة العصر ما لم تأتي بصلاة الظهر، وحينئذ يندك كل من الوجوب النفسي والغيري. إذن هذا الإشكال عند المتأخرين مدفوع، ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه المصنف التزم بهذا الإشكال، وقال لازمه اجتماع المثلين، اجتماع حكمين متماثلين، ولزوم اجتماع المثلين باطل عندهم، وذلك للزوم منه اجتماع علتين على معلول واحد. إذن هذا الإشكال يكون مانعا، إذن اجتماع المثلين مانع من شنو؟ من دخول ماذا؟ دخول الأجزاء بالمعنى الأخص في محل النزاع، أي في أنها هل يمكن العقل يدرك الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتها أم لا؟ هذا الأجزاء أو المقدمة الداخلية غير داخلة في محل النزاع، ولكن من جهة وجود المانع بعد فرض ماذا؟ إمكان وجود المقتضي والملاك للوجوب الغيري، ولكنه قلنا أن المصنف لا يلتزم بوجود ماذا؟ بوجود الملاك. واضح الفكرة أو مو واضحة؟ جيد. ولكن المصنف أراد أو تعرض لما يمكن أن يتوهم لدفع هذا الإشكال، لدفع هذا المانع، وهو اجتماع حكمين متماثلين، وذلك من جهة ما ذكر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فأنهم قد ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس نكتة، وهي أن تعلق الأمر والنهي بفعل واحد مستحيل، وذلك بمقتضى أن من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. أما من حيث المبدأ فلأن ذلك الفعل الواحد على فرض كونه مأمورا به لا بد وأن يكون واجدا للمصلحة الملزمة، وعلى فرض كونه منهيا عنه لا بد وأن يكون واجدا للمفسدة الملزمة. وحينئذ هنالك تنافيا بين المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة، وحينئذ إما أن يكون فيه المصلحة وإما أن يكون فيه المفسدة. أما كونه فعلا واحدا فيه المصلحة وفيه ماذا به المفسدة، فهذا مما لا يمكن الالتزام به من جهة التضاد بين المصالح والمفاسد، أي بين الملاكات، وهو المعبر عنهم من حيث المبادئ. وكذلك من حيث المنتهى، من جهة أن الأمر يدعو إلى إيجاد متعلقه وتحريك العبد إلى إيجاده، والنهي يقتضي زجر العبد عن إيجاد متعلقه في الخارج وينهاه عنه. وحينئذ من حيث المنتهى لا يمكن للعبد إما أن يكون متحركا وإما أن لا يكون متحركا، وأما أن يكون متحركا وغير متحرك في آن واحد مستحيل، لأنه إما أن يدعوه إلى إيجاد المتعلق مقتضى موافقة الآم، وإما أن لا يوجد المتعلق بمقتضى موافقة الناهي. فإذا من حيث المنتهى لا يمكن أن يتحرك العبد. جيد، هذا كله بالفعل الواحد، ولكن قالوا إذا كان هنالك عنوانين على فعل واحد موجبة بلحاظ ذلك العنوان يمكن أن يتعدد الأمر والنهي، بمعنى أن الأمر لا يتعلق بذلك الفعل من نفس الجهة التي يتعلق بها النهي، بل ذلك العنوان يكون دخيلا في شنو؟ في تعلق الأمر بذلك الفعل الواحد، وذلك العنوان الآخر يكون ماذا؟ يكون دخيلا في تعلق النهي بذلك الفعل. فذلك الشيء الخارجي الفعل بعنوان كونه صلاة هو مأمور به، ذلك الفعل الواحد ذلك الشيء الخارجي بعنوان كونه غصبا منهي عنه. فلم يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد بلحاظ عنوان واحد الذي هو المستحيل كما تقدم، لكن تعلق بذلك الشيء بلحاظ عنوانين، وهذا هو المعبر عنه عندهم بأن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون. فحينئذ يقال في المقام ترى جيد، يقال في المقام ماذا يقال؟ يقال أن الأجزاء بعنوان كونها مقدمة واجبة بالوجوب الغيري التعبعي، والأجزاء بعنوان الكل واجبة بالوجوب النفسي ماذا؟ الاستقلالي، وينحل إلى الوجوب النفسي الضمني. وحينئذ لا يجتمع الوجوبان على موضوع واحد أو على أمر واحد بهذا اللحاظ، بل هذا العنوان بالنسبة إليهما عنوان المقدمية وعنوان ذي المقدمة أو عنوان الكل له دخالة في ثبوت الوجوب وحينئذ يتعدد، فلا يلزم منه اجتماع حكمين متماثلين على أمر واحد. هكذا ذكروا رضوان الله تعالى، هكذا ذكر المصنف توهما يمكن أن يرد في المقام. وتطرق المصنف للجواب عنه بما حاصله أن العناوين في الشريعة أو العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية على قسمين: بعض العناوين جهات تعليلية لصب الحكم على موضوعاتها، وهذا العنوان يكون واسطة في ثبوت ذلك الحكم لذلك الموضوع. ففي الحقيقة موضوع الحكم وذلك الموضوعات الموجود الخارجي، وأما عنوانه فهو علة لثبوت ذلك الحكم لذلك الموضوع لا غير. كما لو قلنا مثلا، لو قلنا أكرم مثلا، أكرم عالما، فالذي يكون مصبا للحكم على الفرض هو ذات العالم، ولكن عنوان العالمية مثلا حيثية تعليلية وعلة لوجوب الإكرام لا غير. هذه بعض العناوين تكون بهذه الصورة. وبعض العناوين الأخرى وهو القسم الثاني تكون حيثيات تقييدية لا حيثيات تعليلية، يعني حيثيات تقييدية تكون مصححة لموضوعية الموضوع، فالموضوع في الحقيقة ليس هو ذات الموجود الخارجي، بل الموضوع هو الموجود بوصف كونه بهذا العنوان الخاص. مثلا نقول أكرم الفقير مثلا، أكرم الفقير، أو يجب الحج على المستطيع. في الحقيقة عنوان الاستطاعة أو عنوان الفقر ليس واسطة في الثبوت لثبوت الحكم على ماذا؟ على ذات الموضوع، بحيث لو كان هنالك علة أخرى لثبت الحكم له، لا، إنما هنا في الحقيقة هذا الموجود الخارجي بوصف كونه فقيرا موضوعا لوجوب الإكرام. المكلف بوصف كونه مستطيعا موضوعا لوجوب الحج، فهو حيثية تقييدية مصححة لموضوعية الموضوع. كما ذكروا في موارد القطع الموضوعي قالوا أن الخمر حرام، يعني ذات الخمر حرام، لو مرة نقول لا، الخمر المقطوع بخمريته حرام، فحينئذ إذا لم نقطع بأنه خمر على نحو القطع الموضوعي، بمعنى أن يكون الموضوع في الحقيقة مركب من شنو؟ من جزئين، من الخمر زائدا ماذا؟ زائدا القطع أو العلم، فإذا انتفى أحدهما ينتفي موضوع مثلا موضوع الحرمة. كذلك في المقام نقول هذه العناوين إذا أخذت حيثيات تقييدية مصححة لموضوعية الموضوع توجب التغاير، فعنوان الفقير غير عنوان المستطيع، وعنوان المستطيع غير عنوان العالم، وهكذا إذا كانت حيثيات تقييدية. فإذا تكون حيثية فيكون الموضوع مركبا من الذات زائدا ماذا؟ زائدا العنوان. هذا العنوان، هذا الموضوع المركب يختلف عن الموضوع المركب بشنو؟ بعنوان آخر. ولذلك قالوا أن هذه الحيثيات في الحقيقة دخيلة في موضوعية الموضوع، وبالتالي يتغير الموضوع جذريا في موارد الصلاة والغصب. عنوان الصلاة يوجب حيثي بما أنه جهة تقييدية، والغصب أيضا كذلك عنوانا وجهة تقييدية بالنسبة إلى الموضوع، يوجب ماذا؟ تعدد الموضوع إلى أمرين في الحقيقة. ذلك الفعل بوصف كونه صلاة يختلف عن ذلك الفعل بوصف كونه غصبا، وحينئذ بلحاظ هذا العنوان يتعدد الموضوع، ففي الحقيقة يكون عندنا موضوعان لحكمين لا موضوع واحد. لماذا؟ لحكمين، لحكمين، واضح؟ في المقام نقول هل عنوان المقدمية من الصنف الأول أو من الصنف الثاني؟ فإن كان من الصنف الثاني فكلامكم صحيح ويرد، ونقول بهذا اللحاظ لا يجتمع وجوبان على شيء واحد، بل هما من قبيل الوجوبين على شيئين. ولكن في الحقيقة عنوان المقدمية وعنوان ذي المقدمة من العناوين والحيثيات التعليلية، فالذي يكون مصبا للحكم والذي يتوقف عليه الواجب هو ذات المقدمة، لا بوصف كونها ماذا؟ بوصف كونها مقدمة. أكثر من هذا لو ذات المقدمة هو التي يتوقف عليها ماذا؟ يتوقف عليها هذه المقدمة. أما وصف المقدمية فهو حيثية تعليلية لعروض الوجوب الغيري على تلك الذات، فهو في الحقيقة الواجب هو ذات المقدمة، وفي المقام هي ذات الأجزاء هي الواجب. كذلك في الجهة الأخرى أن الواجب بالوجوب النفسي ليس إلا ذات الكل، ذات ذي المقدمة، لا بوصف كونه ذي المقدمة وبوصف كونه كلا، واضح؟ وحينئذ يجتمع وجوبان على موضوع واحد، واضح الفكرة؟ جيد. قال قدس سره، ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفته من كون الأجزاء بالأسر هي عين المأمور به ذاتا، وإنما كانت المغايرة بينهما لتصحيح اتصاف الأجزاء بالمقدمة اعتبارا، فحينئذ تكون تلك الأجزاء واجبة بعين وجوب الكل المأمور به، فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوب المأمور به النفسي، ومبعوثا إلى الأجزاء بنفس الأمر النفسي الباعث إلى المأمور به الذي هو الكل. فلا تكاد أي الأجزاء تكون واجبة بوجوب آخر، والوجه في ذلك لامتناع، إذا كان الأمر كذلك فمصب الحكم شيء واحد، الواجب بالوجوب النفسي وهو المأمور به، الأجزاء هو عينه، فالباعث إلى المأمور به هو بنفسه الباعث المن إلى نفس الأجزاء، ألا وهو الوجوب النفسي الاستقلالي الذي ينحل وينبسط على عدد الأجزاء فيكون وجوبا ضمنيا نفسيا. فأي داع للوجوب الغيري بالنسبة إلى تلك الأجزاء؟ قال: فلو كانت تلك الأجزاء متصفة بالوجوب الغيري لزم منه اجتماع المثلين وهو ممتنع. قال: لازمه حتى لو قيل بكفاية تعدد الجهة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هناك لما قالوا بتعدد الجهة كفايتان، يكفي تعدد الجهة في جواز اجتماع الأمر والنهي، قال: حتى لو قلنا هناك بهذاك البحث لا يمكن لنا أن نقوله في المقام، لأنه في ذاك البحث يمكن لنا أن نصور تلك الحيثيات حيثيات تقييدية، ولكن في مقامنا لا تكون إلا حيثيات تعليلية. قال: ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه، لأنه إذا قلنا بتعدد الجهة ولم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي فهو إما أن يكون مأمورا به لا غير أو منهيا عنه، أيضا لا يصح. قال: لعدم تعدد الجهة ها هنا، ما يصير تعدد، هناك يوجد تعدد، هنا أنا ماكو تعدد، فحتى لو قلتم هناك ما ينفع هنا. قال: لأن الواجب، لاحظوا، لأن الواجب أي مصب الحكم بالوجوب الغيري، لو كان موجود هنالك وجوب غيري منصب على الأجزاء، لو كان إنما هو نفس الأجزاء أي ذات الموجود الخارجي لا بوصف كونه مقدمة، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به، ضرورة أن الواجب بالوجوب الغيري والواجب بالوجوب النفسي إنما هو ما كان واجبا بالحمل الشائع الصناعي لا ما كان واجبا بالحمل الأولي الذاتي. قال: ضرورة أن الواجب أي بالوجوب الغيري ما كان بالحمل الشائع مقدمة أي مصداقه. ليش؟ قال: لأنه هو المتوقف عليه. في الحقيقة نصب السلم بعنوان مقدمة هو المتوقف عليه صعود السطح، لو نفس نصب السلم هو المتوقف عليه صعود إلى السطح، نفس السلم. أما السلم بوصف كونه مقدمة لا. جيد. قال: لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوان المقدمة. نعم، هذا العنوان حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، انفينا عنه الحيثية التقييدية ولكنه حيثية تعليلية. قال: نعم، يكون هذا العنوان أي عنوان المقدمية علة لترشح الوجوب الغيري إلى ذات المعنوان. يا بي ليش نصب السلم واجب؟ قال: لأنه مقدمة، وياي لأنه مقدمة للصعود على السطح. فانقدح بذلك، بعد هذا راح يترتب شنو؟ يمكن أن تكون تلك الأجزاء كل جزء جزء واجب بالوجوب الغيري وواجب بالوجوب النفسي؟ لا، ما ممكن بعد، لأنه يلزم منه اجتماع حكمين متماثلين. قال: فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب النفسي بالوجوب النفسي والغيري معا باعتبارين. يعني شنو باعتبارين؟ يقول ذلك الجزء باعتبار كونه معنون بعنوان مقدمة واجب الوجوب الغيبي، وذلك الجزء باعتباره جزءا من الكل معنون بعنوان جزءا من الكل يكون وجوب النفسي. يقول هذا باطل بعد، لأنه هذه العناوين شنو صارت؟ عناوين تعليلية، حيثيات تعليلية ما لها قيمة. ذات الواجب هو الذي ذات ذات المقدمة هو المأمور به في الحقيقة، ما كان مقدمة بالحمل الشائع باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكون انبسط عليه الوجوب النفسي فهو واجب نفسي، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكون أي بعنوان المقدمية واجب غيري. هذا باطل. نعم، إلا أن نصور أنه ليس المراد من قوله هذا أن هذا الجزء متصفا بالوجوب الغيري، لا، حتى يلزم اجتماع حكمين متمام. هيش نريد نحل؟ شيخ بغداد قال أنه هذا الجزء متصف بالوجوب غير وجوب نفسي بهذين الاعتبارين، إن قل له هذا يرد عليك إشكال والإشكال محكم، إلا أن تقول شيء آخر وهو أن ذلك الجزء الموصوف بالوجوب النفسي باعتباره جزءا من المأمور به فيه ملاك الوجوب الغيري لا نفس الوجوب الغيري، حتى يلزم اجتماع الحكمين المتبع. ملاك مقتضي للوجوب الغيري موجود فيه، فلولا هذا المحذور لكان متصفا بالوجوب الغيري، لولا محذور اجتماع الحكمين المتماثلين لاتصف بالوجوب الغيري. حال حال الأجزاء الخارجية الموجودة بوجود مستقل عن المأمور به بالواجب النفسي، هناك تلتزمون بوجود وجوبين، وجوب غيري ووجوب نفسي، المتعلق هذا يختلف عن المتعلق هذا. نقول احنا بالنسبة للأجزاء ايضا كذلك، مقتضي موجود لولا ورود المانع. مقتضي شنو؟ أي أن الملاك ملاك الوجوب الغيري موجود فيه، ملاك المقدمية، وبالتالي يجب وجوبا غيريا موجود، ولكن لوجود المانع امتنع اتصاف تلك الأجزاء الداخلية بالوجوب الغيري. هكذا قال: اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين، فمن حيث كونه جزءا من الكون واجبا بالوجوب النفسي، ومن حيث كونه مقدمتان فيه ملاك الوجوب الغيري، لا أنه بالفعل متصفون بالوجوبين حتى يلزم اجتماع المثلين، وإن كان في الحقيقة فيه ملاك الوجوبين، وإن كان في الحقيقة هو ما متصف إلا بوجوب واحد، يا وجوب هو الوجوب النفسي لسبقه على الوجوب الغيري وتقدمه عليه رتبة، باعتبار ما نذكره من أن الوجوب الغيري شنو؟ مترشح من وجوب النفسي، فهو متأخر رتبة عن الوجوب باعتبار تقدم المعلول على العلة رتبتان. واضح الفكرة؟ قال: وإن ورتبة بالمعنى العام، ولا هو تقدم ذاتي عندهم، وإن كان تقدم علي، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه، وياي لسبق الوجوب النفسي على الوجوب الغيري بهذا اللحاظ. يعني هذا الجزء فيه ملاك الوجوب الغيري، نعم فيه ملاك الوجوب الغيري، ولكن متصف بالوجوب الغيري، نقول لا ما متصف لأنه يلزم محذور. فإذا مش متصف، نقول لهم متصف بالوجوب النفسي. يا ليش متصف بالوجوب النفسي؟ ليش قدمت هذا؟ نقول لأن الوجوب النفسي سابق على الوجوب الغيري ومتقدم عليه رتبتان. قال: فتأمل. فتأمل هو إشارة للجهة الثانية التي ذكرناها من أنه لا مقتضي للوجوب الغيري. لاحظوا عبارته، قال قدس سره: ووجه التأمل، هاي عبارته، عبارة صاحب الكفاية، ووجه التأمل أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري. يا بليش؟ قال: لأن ملاك الوجوب الغيري متوقف على أن يكون لمتعلقه وجود مغاير لوجود ذي المقدمة. قال: أن لأنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري، حيث أنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل، يتوقف على وجوده، وبدونه وبدون هذه الإثنينية والمغايرة الوجودية وبدونه لا وجه لكونه مقدمة بعد بهذا اللحاظ، وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا، كما لا يخفى وبالجملة لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الجزء والكل في هذا وحصول ملاك الوجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها، ولو قيل بوجوبها فافهم منه قدس سره. فهو يريد يقول لما كان ليس له وجود مستقل هو أن يكون شنو؟ جعله لغو، بل لا موضوع لحكم العقل حينئذ بالملازمة، لأنه يريد شنو؟ العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته شرعا، فلا بد من فرض وجود شيئين، زين، حتى نقول هذا يترشح منه هذا. أما إذا كان وجودهما في الخارج شيئا واحدا فهو هذا عين هذا، فأين تلك الملازمة التي نريد أن نفرضها بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ فإذا ملاك الوجوب الغيري غير متحقق، وهي الجهة الثانية التي تطرقنا لها. إذن عندنا ثلاث جهات، الجهة الأولى التي ناقش بها المصنف ورد الإشكال هو أن تلك الأجزاء أو المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص موصوفة بعنوان المقدمية أم لا، استظهر وصفها بعنوان المقدمية. الثاني أنه بعد تقدير الاتصاف هل فيها ملاك الوجوب الغيري، واستظهر في نهاية البحث عدم ماذا؟ عدم وجود الملاك الغيري. الثالث بعد وجود الملاك، وجود مقتضى للوجوب الغيري، هل هنالك مانع؟ نعم، المصنف التزم بوجود المانع، وهو لزوم اجتماع حكمين متماثلين. وحينئذ السيد الخوئي في هذه الجهة الثالثة رد على صاحب الكفاية ولم يلتزم بقوله، وقال هذا من قبيل اندكاك الوجوبين وتأكده، لا من قبيل ماذا؟ ورود علتين على معلول واحد. فحينئذ في الجهة الثالثة لم يوافقه، ولكن في الجهة الثانية وافق المصنف على عدم وجود ملاك للوجوب الغيري بالنسبة إلى المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، وحينئذ تخرج المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص عن محل النزاع. إذن النزاع في خصوص هذا، طبعا بس لا يطلع شو اسمه هذا أول من النزاع، إنما هو في خصوص الصنف الثاني والثالث، وهي المقدمة الخارجية بالمعنى، المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص أو ما يعبر عنه بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام، وكذلك المقدمة التي يكون فيها التقييد داخل والقيد خارج، والمقدمة الخارجية التي لا يكون كل من التقييد والتقيد داخلين في حقيقة المأمور به، كنصب السلم للصعود على الصاط. هذا قال هذا كله في المقدمة الداخلية، وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدون، هذا مسلم استنات، ولكن في أحدهما التقيد داخل، ومعنى دخول التقيد أن المراد حصة خاصة من المأمور به، وهو الصلاة عن وضوء لا مطلق الصلاة، وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام، إلا أنه غير مهم في المقام. إحنا راح نجي نتعرض إلى المقتضي والمانع والشرط هذه، وثم أقسام المقدمة بلحاظ آخر من كونها الحاكم بها العقل أو الشار، ثم إلى أنه نبحث عن أنها مقدمة وجود أو مقدمة وجوب أو مقدمة صحة، زين، مقدمة وجود هي مقدمة الواجب، ويأتي إن شاء الله.